الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل للقول بالوضع للأعم بوجوه، أولها دعوى أن المتبادر من ألفاظ العبادات مثل الصلاة والصوم هو المعنى الأعم، والتبادر علامة الحقيقة. هذا الدليل أجاب عنه المصنف بما يلي: سابقا قلنا إنه لابد من تصوير جامع على كلا القولين، أي معنى أعم يتصوره الواضع في مقام وضع هذه الألفاظ. وأثبتنا هذا المعنى بدليل تقدم، وهو أن المعنى المتصور إذا كان خاصا فإما أن يوضع له وحده، فيلزم أن الاستعمال في سائر الأفراد مجاز وهو خلف، أو يكرر الوضع لكل فرد فرد فيلزم اشتراك لفظي غير محدود بعدد الأفراد، وهذا لا يقدر عليه الواضع البشري الواحد، والجماعة في كل زمان واحد أو أكثر وإن قدروا عليه. وكذلك لو كان الواضع هو الله تعالى، إلا أنه كيفما كان خارج عن الحكمة والعقلائية، ما دام يمكن الاستغناء بوضع واحد للمعنى الجامع بين جميع هذه الأفراد، فلماذا يكرر الوضع بهذا الشكل غير المتناهي؟ فيبطل كون المتصور معنى خاص. إذن لابد من أن يكون المتصور حين الوضع معنى عاما، وهذا ما نقصده بالجامع، المعنى العام الذي يجمع تحته مختلفات الأفراد ومتشتتاتها. فقد اتضح من هذا أنه لابد من تصوير معنى جامع، لأنه لابد في مقام الوضع من تصور معنى، ولا يصح أن يفرض المعنى المتصور في مقام الوضع إلا معنى عاما جامعا. بعد ذلك وفي موضع آخر أثبت المصنف أن هذا المعنى الجامع المتصور في مقام الوضع هو الموضوع له أيضا، ليكون وضع ألفاظ العبادات من قبيل القسم الثاني الذي الوضع فيه عام والموضوع له أيضا عام، لا من القسم الثالث الذي يتصور فيه معنى عام ثم يوضع لأفراده فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص. نتيجة هذا الكلام كله أن الموضوع له بغض النظر عن القول بالصحيح أو الأعم، الموضوع له هو معنى عام جامع بين أفراد، هو يتصور في مقام الوضع وهو الذي يوضع له. بناء عليه، من يدعي أن المتبادر من اللفظ هو الأعام فهو يدعي أنه قد تصور الواضع قبل الوضع الجامع الأعم، الجامع بين الصحيح والفاسد، ووضع له لفظ العبادة. ولذلك عندما يطلق اللفظ يتبادر هذا المعنى منه، لأن الذي يتبادر من حق اللفظ هو معناه الحقيقي الموضوع له. إذن الواضع تصور الجامع الأعم ووضع له، ولذلك يتبادر. حينئذ نقول في الإشكال عليه، قد تقدم أن كل تصويرات الجامع على الأعم باطلة، ولم يتمشى منها تصوير واحد يسلم من الإشكال. إذا لم يكن تصوير الجامع ممكنا، فكيف تصوره الواضع ووضع له حتى تدعي أنت تبادره من اللفظ؟ الدليل الثاني للوضع للأعام دعوى عدم صحة سلب الاسم بما له من معنى عن الفرد الفاسد. الصلاة الفاقدة للطهور مثلا، وهي صلاة فاسدة، لا يصح أن يقال هي ليست بصلاة. وعدم صحة السلب أيضا علامة الحقيقة. هذا الدليل يتضح الجواب عنه مما تقدم في الدليل الثاني للصحيح، وهو دعوى صحة السلب عن الفرد الفاسد بالمداقة. قلنا هناك الفرد الفاسد كالصلاة بلا طهور يصح أن يقال هي ليست بصلاة، وحملها عليها والقول إنها صلاة إنما يكون بعناية وبمسامحة من العرف في تطبيق معنى الصلاة على هذا الفرد. والعرف لا يتبع في مسامحات التطبيق، يتبع فيما يتشخص من مفهوم لللفظ، من معنى لللفظ عنده، وإن كان تسامح في المعنى. بمعنى ما ذكرناه سابقا في بعض المباحث من أنه قد يكون لللفظ معنى في اللغة فيستعمله العرف فيه أيضا، فيتساوى المعنى العرفي مع المعنى اللغوي. وقد يتصرف العرف، يتوسع عن المعنى قليلا أو يضيق فيه ويأخذ فيه خصوصية معينة ويستعمله بعد هذا التصرف. ثم بالاستعمال مدة من الزمن مجازا بالقرينة، يشتهر ويستغني عن القرينة إلى أن يحصل وضعه لهذا المعنى الجديد تعينان من كثرة الاستعمال، فيصبح هناك حقيقة عرفية، معنى عرفي مختلف عن المعنى اللغوي. وهذا المعنى العرفي الجديد فيه تسامح، بمعنى توسعة مثلا، أو خلاف التسامح تشدد تضييق، لكن كلاهما تسامح آخر الأمر بالقياس إلى المعنى اللغوي، بمعنى التصرف والتساهل في أمره وعدم الانضباط والتقيد به والخروج عن مقتضاه، سواء بالتوسع إلى غيره أو بالتضييق على النفس والالتزام ببعض حصصه أو أفراده، كله كيف ما كان تساهل في شأن المعنى اللغوي. هذا المعنى من التساهل في المفهوم والمعنى الذي يؤدي إلى تشخص معنى عرفي جديد وحقيقة عرفية مختلفة ولو في الجملة عن الحقيقة اللغوية، يتبع فيه العرف، يصبح هذا هو المعنى العرفي، والكلام العرفي ينزل على المعاني العرفية. فالعرف يتبع في المسامحة في المعنى، لكن إذا كان هو يرى المعنى كذا ومع ذلك يتسامح في تطبيقه في مورد، لا يتبع فيه، بمعنى أن يقال إن المعنى هو هذا الذي تسامح في تطبيقه، وإنما يؤخذ بما يراه من معنى ويكون تطبيقه في المورد تسامحا نحو مجاز. كيفما كان، في ذلك الدليل قلنا يحمل لفظ العبادة في الجملة على الفرد الفاسد، فيقال للصلاة الفاقدة للطهور إنها صلاة، لكن بنحو من المسامحة في التطبيق. وأما عند المداقة، وقلنا ليس المراد بها المداقة العقلية فإنها غير معتبرة هنا، بل المقصود المداقة العرفية فيما لللفظ من معنى عند العرف، فبالمداقة يصح السلب ويقال هذا ليس بصلاة هذا الفرد. من هذا البيان يتضح ما في هذه الدعوة هنا، والاستدلال على الوضع للأعم بعدم صحة السلب عن الفاسد. نقول قد ثبت بمعنى أننا ادعينا، وهذا الذي نراه بالوجدان، صحة السلب عن الفرد الفاسد عند التدقيق في تطبيق المعنى العرفي. وأما ما تدعيه من عدم صحة السلب وأنه لا يصح أن يقال هذه ليست بصلاة، فهذا مبنى على الحمل والتطبيق المسامحي، مسامحتان يحمل عليه ويقال هذه صلاة، وحينئذ لا يصح بلحاظ المسامحة والعناية المذكورة أن يقال ليس بصلاة. نظير أن تحمل لفظ أسد على الرجل الشجاع بعناية الشبه بينهما في الإقدام والشجاعة، وهذا حمل مجازي، تطبيق مجازي. بهذا اللحاظ، بلحاظ هذه العلاقة وهذه العناية وهذه النكتة المقومة لمجازية التطبيق والاستعمال، لا يصح أن يقال زيد ليس بأسد، يعني ليس بشجاع. المعنى الأسد في الحقيقة هنا أخذ تقريبا بمعنى الشجاع لا بمعنى المفترس. طبعا لا أريد أن أقول هنا إنه توسع في المعنى فالدعي أنه الشجاع والدعي أن له فردا جديدا هو الرجل من باب الحقيقة الادعائية المنسوبة إلى السكاك التي يكون التصرف فيها في أمر ذهني ويستعمل اللفظ في معناه حقيقة ولو بعد الادعاء، بل أتكلم على المشهور الذين يقولون المجاز في الكلمة وليس في الأمر العقلي وفي الإسناد. مع ذلك حتى على المشهور معنى أسد لوحظ فيه جهة الشجاعة فطبق واستعمل في زيد بلحاظ هذه الجهة في المعنى، هذا الوجه الذي هو وجه الشباب وجهة الاشتراك بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي المستعمل فيه، بلحاظ هذا لا يصح أن يقال زيد من حيث هو شجاع وبما له من شبه الشجاعة مع الأسد ليس بأسد مجازا، هذا لا يصح. إن كان من عدم صحة سلب فهذا بلحاظ العناية والاستعمال المجازي هو صحيح، وإذا كان الاستعمال بقيد المجازية ولم يصح سلبه لأنه بقيد المجازية مثل الاستعمال الحقيقي، كما لا يصح السلب في الاستعمال الحقيقي كذلك الاستعمال بقيد المجازية، هذا أشبه بالقضية بشرط المحمول، زيد الكاتب وكاتب بالضرورة بلا إشكال، زيد في نفسه لا كاتب ولا شاعر ولا غير كاتب ولا غير شاعر، لا كاتب ولا لا كاتب، لا شاعر ولا لا شاعر، لكن زيد الكاتب وبما هو كاتب وبقيد الكتابة وبشرط هذا المحمول وكاتب بالضرورة ولا يمكن سلبه عنه، هذه تشبه ذاك. زيد من حيث شجاعته وشباهته بالأسد في هذه الجهة أسد، ولا يصح أن يقال ليس بأسد، لأنك كأنك تقول زيد الشجاع ليس بشجاع، عدم صحة السلب إن كانت فبهذا اللحاظ وإلا بالمداقة في تطبيق المعنى العرفي على مصداقه وزيد وليس بأسد حقيقة. كذلك هنا هذه الفاقدة للطهور ليست بصلاة، فهذه العلامة أيضا لا تتم. الدليل الثالث الذي يستدل به القائل بالوضع للأعم صحة التقسيم، تقسيم العبادة بما لها من معنى خاص هو المسمى بلفظ كذا، مثل تقسيم الصلاة بما لها من معنى خاص سمي باسم لفظ الصلاة، صح تقسيم هذا المعنى إلى الفاسد والصحيح، تقول الصلاة صحيحة وفاسدة، فيدل ذلك على الوضع للأعم ببيان أن التقسيم مبني على وجود المقسم في جميع الأقسام، فعندما تقول الإنسان أبيض وأسود مثلا فصحة التقسيم مبنية على أن المقسم وهو الإنسان موجود في الأبيض وفي الأسود، وأن كل قسم، وإذا كان موجود في الأبيض وفي الأسود، وإذا لم يكن غيره، تساوى القسمان ولم يكونا قسمين، كيف صارا قسمين مع وجوده فيهما؟ من جهة اختصاص كل بزيادة. إذن التقسيم مبني على وجود المقسم في كل قسم من الأقسام مع اختصاص كل بزيادة مقومة لخصوصية المقسم، لخصوصية القسم وكونه قسما برأسه. فالأبيض إنسان وزيادة خصوصية البياض التي هو بها أبيض وقسم، والأسود إنسان بزيادة خصوصية السواد التي هو بها أسود وقسم آخر مستقل مقابل لذاك، مع اشتراك كل منهما في الإنسانية وصدق الإنسانية فيهما جميعا. فيكون معنى الإنسان سنخ معنى عاما أو عام شامل للأبيض والأسود، وصادق فيهما صدقا حقيقيا. كذلك في محل الكلام عندما يقسم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، يدل ذلك على وجود معنى الصلاة الجامع المأخوذ مقسما في الفاسدة وفي الصحيحة، مع اختصاص كل بخصوصية، كون أحدهما بشرط التمام الذي يكون به صحيحا مثلا، ولو التمام بحسب حالته، لما أنه صحيح على الإطلاق كما قلنا في العبادة، وكون الآخر بشرط العدم ليكون فاسدا. الجامع بينما هو بشرط التمام، بشرط الشيء وبشرط العدم، هو معنى الصلاة لا بشرط، عن التمام والصحة أو عن العدم والنقصان والفساد. التقسيم يدل على وجود هذا المقسم فيهما، وعلى أن مسمى الصلاة الذي وضع له اسمها ولفظها هو هذا المعنى الجامع بين هذين القسمين، وهو المطلوب الوضع للأعم. هذا أجاب عنه المصنف بأنه إنما كان يتم بالنحو الذي ذكرت ويثبت به ما ادعيت من الوضع للأعم لولا أنه تقدم منا ما أثبتنا به الوضع للصحيح. لو كان هكذا ابتداء وبلا دليل آخر على غيره يقال الصلاة يصح تقسيمها إلى صحيح وفاسد، أمكن بالبيان المتقدم أن يقال هذا دليل على وجود المقسم وهو معنى الصلاة والمسمى بلفظها في القسمين، وبالتالي أن المسمى جامع بينهما يعني الأعم. لكن تقدم عدة أدلة تثبت لك كون الموضوع له معنى الصحيح، ومع وجود مثل هذه الأدلة لابد من رفع اليد عن دلالة هذا التقسيم والالتزام بكونه تقسيما مجازيا. التقسيم منه حقيقي ومنه مجازي. الحقيقي مثلا أن تقول الأسد أفريقي وآسيوي مثلا، أنه منه نوع موجود في أفريقيا وغاباتها، ومنه نوع آخر موجود في غابات آسيا مثلا. هذا تقسيم حقيقي، لأن المقسم هو معنى الأسد الحقيقي وهو الحيوان المفترس، والتقسيم لهذا المعنى الحقيقي إلى حصصه وأنواعه. ومنه مجازي، مثل أن تقول الأسد منه الحيوان ومنه الرجل، منه هذا المفترس الذي يعيش في الغابات، ومنه الرجل الشجاع المقدام في الحروب. هذا تقسيم مجازي، لأنه لوحظ في معنى الأسد نوع توسع، بحيث يمكن معها توسعة مبنية على عناية رعاية علاقة بين ما يتوسع إليه وبين ما هو المعنى الأصلي لهذا اللفظ. يصح مع هذه التوسعة تطبيق معنى أسد على الرجل الشجاع. مثل أن تأخذ معنى الأسد مجازا على أنه الشجاع. مرة أخرى، لا أريد أن أرجع إلى حقيقة السكاك الإدعائية، لا، عندما تستعمل لفظ أسد في الشجاع ماذا تصنع؟ تلحظ في هذا المعنى المستعمل فيه علاقة مع المعنى الأول، تصحح التوسع في تطبيقه. أريد هذا المعنى ليكون المجاز في الكلمة. هنا كذلك ألحظ بين معنى أسد الحقيقي وبين بعض الأقسام الجديدة التي أريد التقسيم إليها وبالتالي التطبيق عليها، اللي هو يشبه الاستعمال، نوع علاقة تصحح مثل هذا التوسع في التطبيق، فيكون معنى الأسد فعلا ولو بعد لحاظ العناية معنى الشجاع مثلا، معنى هذه الجهة المشتركة ووجه الشبه بين المعنى الأصلي والآخر الجديد. وبهذا اللحاظ صح أن يطبق على المفترس وعلى الرجل، وإن كان انطباقه في المفترس حقيقية وفي الشجاع مجازية. هذان قسمان للتقسيم. تقسيم في الأصل يمكن أن يقال ظاهره الحقيقة، لكن إذا كان قرينة على خلاف ذلك لابد من الالتزام بالمجازية. القرينة هنا موجودة، وهي ما تقدم من أدلة على الوضع للصحيح، فمعها حيث نقطع بكون الموضوع له هو الصحيح، لا يمكن أن نلتزم بكون هذا التقسيم حقيقية، لأنه ينافي كون الموضوع له هو الصحيح ويثبت كون الموضوع له هو الأعم. لذلك بقرينة ما تقدم لابد أن نتصرف فيه ونحمله على أنه تقسيم مجازي، نظير تقسيم معنى الأسد إلى المفترس والشجاع والرجل. هكذا فهمت من المصنف، لكن يمكن أن يقال إن مستدل أو المستدل بهذا الوجه يدعي أن العبادة بما لها من معنى من حيث هو وبلا أي تصرف وأي تأويل وأي رعاية عناية، وبما يناسب التقسيم للمعنى تقسيما حقيقيا، أي للمعنى الحقيقي. بهذا اللحاظ معنى العبادة كالصلاة المسمات بلفظ صلاة يدعي أنه ينقسم إلى صحيح وفاسد، فيصبح هذا من أدلة الوضع للأعم المصادمة للأدلة المتقدمة والمعارضة لها، لا أنه هذا قابل للحمل على المجاز. وبما أنه تقدم الدليل على الوضع للصحيح فيكون قرينة على إرادة المجاز هنا، لا هذا غير قابل للحمل على المجاز، لأن المدعي أنه تقسيم للمعنى من حيث هو وبلا أي عناية وكأي تقسيم حقيقي لمعنى حقيقي، فيكون دليلا معارضا. وليس التصرف فيه بالحمل على المجاز لمصلحة ما تقدم من الأدلة بأولى من العكس، والتصرف في تلك والقول إن المتبادر هناك ما أدري ماذا وعدم صحة السلب ما أدري ماذا به لمصلحة الحفاظ على هذا الدليل، كما هو شأن المتعارضين، هذا يصادم ذاك وذاك يصادم هذا ولا يتقدم أحدهما على الآخر، هذا هو المقصود يكون للمستدل وليس من السهل هكذا أن يقال إن هذا تقسيم مجازي. ولكن مع ذلك يمكن أن يشكل على هذا الوجه، يعني حتى بعد بيانه بهذا الشكل وعدم صلاحية ما تقدم للتصرف فيه بل معارضته لها والتكافؤ مثلا، مع ذلك يمكن أن يشكل عليه بإشكال آخر. حاصل هذا الإشكال أن صحة التقسيم لو تمت تدل على الوضع للأعم من القسمين لو كان هذا التقسيم واقعا في لسان الشارع، أن نريد أن نستدل على المعنى الشرعي على ما هو المعنى عند الشارع، فليكون التقسيم دليلا على المعنى الشرعي وعلامة عليه، لابد أن يكون هذا التقسيم قد وقع في لسان الشارع. الشارع قال الصلاة صحيحة وفاسدة، فإذا قال هكذا يدل على كونها حقيقة في الأعم عنده، لكن هذا التقسيم لم يقع هكذا في كلام الشارع، بل ولا حتى في لسان تابعيه الذين يتلقون عنه والذين يكشف كونه عندهم كذلك، أي منقسما إلى الأعم من الصحيح والفاسد، يكشف كونه عندهم كذلك عن كونه عنده كذلك، لأنهم أخذوا عن حتى هؤلاء أتباع الشارع المتشرعة، يعني لسان الأئمة والأصحاب والتابعين، أصحاب لا في زمان النبي لأن هذا مثل الحقيقة الشرعية، في لسان الأئمة ومن عاصروهم لا تجد مثل هذا التقسيم فيما نقل، يعني من أخبار
في الإجابة عن بعض الأئمة صلاته صحيحة،
هذا لا يضر،
يعني هذا تقسيم مجازي يعني عند الإمام،
هذا توصيف على كل حال صلاته صحيحة، ماذا تريد أن يقول؟ يقول له هذه صلاة على الصحيح يعني. أي. الآن أنت أيضا تقول الوضع للصحيح وأقول صلاته صحيح، فما تجيب هنا نجيب هنا. على كل يعني لا يعدم المرء وجها لتوجيه هذا، واضح كيف؟ المهم الدليل على ما يدل. هذه استعمالات يمكن دائما أن تجد لها التوجيه. إذا لا تجد مثل هذا التقسيم في كلام الشارع والمتشرع. نعم في كلمات العلماء، علماء الفقه والأصول مثلا، الذين يبحثون عن أحكام هذين القسمين الصحيح والفاسد وما يترتب عليهما من مثل فراغ الذمة وعدم فراغها، لزوم القضاء والإعادة وعدم لزوم ذلك، وأمثال هذه الأحكام. هؤلاء تجد في كلماتهم تقسيم الصلاة إلى صحيح وفاسد وترتيب الأثار على كل بحسبه. لكن هذا التقسيم والتقسيم الذي ظاهره أنه للمعنى من حيث هو الدال على الحقيقة كما أصلحنا الواجب، يدل هذا التقسيم عندهم على أنه حقيقة في الأعم عندهم، أي في الإصطلاح الفقهي الحادث بعد الشرع والمتشرع، ولا يكشف عن حقيقة شرعية ولا متشرعية. هنا قد يقال في الجواب عن هذا الإشكال إنه لا نحتاج إلى أن نثبت وقوع التقسيم بالفعل في كلام الشارع لنثبت الوضع عنده للأعام حتى تجيب علينا بأن هذا التقسيم لم يقع في كلامه أو كلام تابعيه، بل يكفينا فرض التقسيم ويكون معنى قول القائل في الدليل، في أصل الدليل، في أصل الدليل كما تجد في عبارة المصنف صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، يعني الصحيح والفاسد. يكون قول المستدل صحة التقسيم الصحة بمعنى الإمكان، يصح يجوز يمكن، لا أنه وقع بالفعل، ويكفينا هذا. وحقيقة هكذا لو كنا نطلع على أنه يصح عند الشارع وفي نظر الشارع أن يقال الصلاة تنقسم إلى الصحيح والفاسد، لو طلعنا على هذا المعنى وأحرزنا، وإن لم يجد أحدنا التقسيم بالفعل في كلامه لكان يكفي. من يصح عنده تقسيم معنى الصلاة من حيث هو الذي هو المعنى الحقيقي للفظ الصلاة والذي لا نعرفه فعلا إلا على الإجمال، أي بما لا يتضح أنه الصحيح أو الأعم، إذا صح عنده تقسيم المعنى هذا تقسيما حقيقيا إلى الصحيح والفاسد، فهذا معنى أن المعنى المقسم والمقسم أي الموضوع له اللفظ هو الأعم، يكفي فرضه هذا وإمكانه ولا يحتاج إلى وقوع بالفعل حتى تجيب بهذا الجواب. وحتى عندما نجد وقوع التقسيم بالفعل في كلام الشارع أو غيره ممن نستدل على الوضع عنده لا تكون العبرة بالوقوع، وإنما يكون العبرة بالإمكان والجواز الكاشف عنه هذا الوقوع، اعتبار أن الوقوع دليل الإمكان، فالعبرة دائما بالإمكان، إن وقع فبها، ويكون الوقوع دليل الإمكان، إن لم يقع يكفينا ثبوت الإمكان. هذا هو المطلوب والمقصود؟ قلنا نعم، إذا صح وجاز عنده وأمكن هكذا يكون دليلا. ولكن من أين تعرف أنه يمكن ذلك عند الشارع إلا من خلال وقوعه؟ إذا وقع وظفرت بالوقوع تستدل على الإمكان، تقول إذن هو ممكن عنده. لكن إذا لم يقع فليس لي طريق إليه. من هنا يبقى هذا الإشكال بقوته، أنه صحيح يكفي الإمكان، لكن الإمكان لا طريق إلى إحرازه. المهم أن الذي يكفي هو الإمكان عند الشارع، لا عندي وعندك، والإمكان عند الشارع لا طريق إلى إحرازه إلا من جهة الوقوع. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذا الدليل. الدليل الرابع الذي ذكره القائل بالأعام دعوى أن جملة من الأخبار الصادرة من الشارع والواصلة إلينا جاء فيها استعمال ألفاظ هذه العبادات في الفاسد، فيدل على الوضع للأعم، بمعنى أنها كما تستعمل في الصحيح من باب أنها موضوعة لمعنى يشمله بغض النظر عن أنه يختص به أو يشمل غيره أيضا، لكن يشمله حتما، كذلك وجدناه يستعملها في الفاسد، فيدل على أن الموضوع له عنده أوسع ويشمل الصحيح والفاسد. طبعا لا احتمال هنا لأن يقال استعماله في الفاسد دليل على وضع لخصوص الفاسد، فإن هذا لم يقل به أحد، ولا معنى له أن يقال إن من يخترع ما هي يسمي فاسدها بلفظ ويهمل صحيحها، فإن كل الأسباب والدواعي التي تدعو إلى تسمية الفاسد موجودة في الصحيح. جئ بما تشاء من أسباب وتعليلات، تقول تدعو الحاجة إلى التعبير عن الفاسد كثيرا، نقول تدعو إلى التعبير عن الصحيح مثله أو أكثر. فالحكمة حكمة الوضع تقتضي عدم الحصر في الفاسد جزما، ولذلك لا أحد يقول بهذا. فإما أن الموضوع له خصوص الصحيح أو هو الأعام كما يعلم من عنوان المسألة. فالاستعمال في الفاسد لا يكون دليلا على الوضع لخصوص الفاسد، بل على الوضع للفاسد في الجملة، أي ولو مع الصحيح، بمعنى الوضع للجامع بينهما، وهذا هو المدعى، يدل على الوضع للأعم. من هذه الأخبار الخبر الوارد في أن الإسلام بني على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. وفي الحديث أن الناس أخذوا بالأربع وتركوا الولاية، ثم قال: لو أن رجلا صام نهاره وقام ليله ثم لقي الله بغير ولاية لم يقبل منه صلاة ولا صوم. كيف يدل، كيف يكون هذا الخبر مما استعمل فيه لفظ صلاة وصوم وحج وزكاة مثلا من هذه العبادات في الفاسد؟ نقول هذه الرواية كما سمعت قالت بني الإسلام على خمس، عددت الخمس، أربع منها هذه العبادات التي هي محل النزاع، ثم قالت أخذ الناس بالأربع. ما معنى أخذ الناس بالأربع؟ يعني صلوا وصاموا وحجوا وزكوا، فعبارة أخذوا بالأربع عبارة أخرى عن استعمال ألفاظ هذه العبادات، صلاة وصوم إلى آخره، في عمل هؤلاء. كأنه قال فصلوا وصاموا وحجوا وزكوا، هذا استعمال لألفاظ هذه العبادات في مورد عمل المخالفين التاركين للولاية. طيب هذا هو الاستعمال. كيف هو استعمالهم في الفاسد؟ نقول باعتبار القول بأن الولاية شرط في صحة العمل، ومن دونها يكون العمل باطلا، والكلام على هذا الرأي، فتكون عباداتهم فاسدة، ومع ذلك استعملت ألفاظها فيها فاستعملت في الفاسد. لمزيد التوضيح نقول في الولاية رأيان: الأول أنها شرط في قبول العمل دون الصحة، فالعمل من دونها إذا كان واجدا لسائر ما يعتبر فيه صحيح، لكنه لا يقع موقع القبول من الله تعالى. الرأي الثاني أن الولاية شرط في صحة العمل، لعله من الطبيعي على هذا القول أنه إذا كان شرطا في الصحة ومن دونها يكون العمل فاسدا، ألا يكون أيضا مقبولا. وماذا يصنع الله تعالى بالعمل الفاسد؟ يعذر من أتى به إذا كان إتيانه به لعذر، هذا شيء آخر، كونه معذورا شيء، لكن يقع موقع القبول والرضا شيء آخر. كيفما كان، المهم أنه شرط للصحة تولي الولاية، ومن دونه العمل فاسد. قد يقول قائل لكن مثل هذه الرواية ما دلت على شرطية الصحة، وإنما دلت على شرطية الولاية للقبول، لقوله في آخرها: لو أن رجلا صام نهاره وقام ليلة ثم لقي الله بغير ولاية ما قبل له صوم ولا صلاة، ما قبل. فلم يدل على أنه لم تكن صحيحة، قال لم تقبل، فهي أنسب بالرأي الأول. قيل هنا إن أصحاب القول بشرطية الولاية في الصحة يدعون ملازمة بين الصحة والقبول ثبوتا وعدما، فكل عمل كان صحيحا يقبل، وكل عمل ليس بصحيح لا يقبل. من هنا إذا دل دليل على أن العمل غير مقبول، فلأجل الملازمة المذكورة كشف عن عدم الصحة. إذا كان هناك ملازمة بين الصحة والقبول، بين عدم الصحة وعدم القبول، فما يدل على أحدهما بالمطابقة يدل على الآخر بالالتزام، وهذه الرواية تدل على عدم القبول بالمطابقة، فتكشف وتدل بالالتزام عن على عدم الصحة. فهذه الرواية ولو بعد الفراق عن هذه الملازمة تكون أيضا من أدلة عدم الصحة. فالكلام بناء على هذا، بناء عليه نقول هذه عبادات فاسدة ومع ذلك استعملت فيها ألفاظها، فهذه رواية مما استعمل فيه اللفظ في الفاسد. رواية أخرى أذكرها لك وأقف، تدل على هذا المعنى، أي استعمل اللفظ فيها في الفاسد، وهي قوله عليه السلام للحائض: دع الصلاة أيام أقرائك في أيام الدم. لفظ الصلاة استعمل في الفاسد بدليل أنه يشترط في متعلق التكليف سواء كان أمرا أم نهيا كونه مقدورا، حتى يقال لك افعل كذا لابد أن يكون مقدورا وإلا كان تكليفا بغير المقدور، وحتى يقال لك لا تفعله لابد أن يكون مقدورا وإلا كان هذا النهي لغوا. إذا كنت لا تقدر على الطيران لا معنى لأن يقال لك لا تطر لغو، فإنه مع العجز عنه وامتناعه ولو عادة بالنسبة إليك لا ينقدح في نفسك الداعي إلى هذا الفعل حتى يجيء النهي يزجرك ليزجرك عنه. والناهي يؤتى به لما؟ لإيجاد الداعي إلى التارك أو على تعبير بعض للزجر عن الفعل. وإذا أنا منزجر أساسا أو لا داعي لي إلى الفعل أصلا فماذا يجيء النهي يصنع؟ يكون لغوا. فالقدرة على المتعلق شرط في التكليف أمرا كان أم نهيا، وإذا لم يكن المكلف به متعلق التكليف مقدورا لم يصح تعلق التكليف به. بناء عليه نقول لو كانت الصلاة المنهي عنها بقوله دع الصلاة هي الصحيحة لازم تعلق النهي بغير المقدور، وذلك لأن الصلاة الصحيحة غير متأتية من الحائض، لا يمكن لحائض بما هي حائض وما دامت حائضة أن تصلي صلاة صحيحة، كل صلاة تصليها لا تكون صحيحة، فالصحيحة غير مقدورة لأنه دائما تكون وبسبب الحيض فاقدة لشرط الطهارة. ففرض كون المتعلق لهذا النهي أو الأمر بأن تدع بالترك يعني هي الصلاة الصحيحة معناه تعلق الأمر بشيء غير مقدور، هذا باطل، فيتعين أن يكون المتعلق هي الصلاة الفاسدة لأنه أما صحيحة أو الفاسد ما في قسم ثالث. فتكون بهذا البيان من الروايات التي استعمل فيها لفظ العبادة في الفاسد فيدل على أن الموضوع له هو الأعم الجامع بين الصحيح والفاسد، ومن هنا استعملت في هذه الحصة الفاسد. وبالتالي فالاستدلال بالروايتين بوجه واحد، كلتا الروايتين كل ما ذكرناه فقط لتصحيح الصغرى وهو أن الاستعمال هنا كان في الفاسد، فيستدل بعد الفراغ عن تصحيح الصغرى وإثبات الصغرى وأن الاستعمال فيهما هو في الفاسد بضم الكبرى والقول إن الاستعمال في الفاسد يدل على الوضع للأعم من الصحيح. ومن هنا أجاب المصنف بالجواب الأول عنهما بأن هذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. اقرأ بعض العبارات بسرعة. قال رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه. طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة هكذا طريقتهم، لماذا؟ الحكمة تقتضي هذا المعنى، والحاجة يعني من جهة الحاجة إلى الاستعمال فيه وتفهيمه مثلا من جهة أنه هو المقصود بالاختراع كما قلنا، والحاجة إليه والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها أرحمكم الله هذه الألفاظ في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة ومن باب التنزيل تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. هذه المقدمة الأولى، والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة. ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، يعني في نفسها ممكنة، في واقعها ثبوتا ممكنة، إلا أنها قابلة للمنع فعلا. فتأمل تعرف الوجه في منعها. وقد استدل الأعم أيضا بوجوه منها تبادر الأعم، وفيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، لا بد من تصوير جامع ليكون هو المتصور للواضع وهو الموضوع له ليتبادر هو. لكن عرفت أنه لا يمكن تصوير جامع، فكيف تبادر لك هذا الجامع؟ فكيف يصح معه دعوة التبادر؟ ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع لما عرفت في الدليل الثاني للصحيح، فالتفت. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، وفيه أنه إنما يشهد على أنها هذه المقسمات، هذه المعاني، معاني العبادات بما لها من لفظ للأعام، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، لكن وقد عرفت الدلالة فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية والمجاز، لا بملاحظة ما وضع له اللفظ حقيقة. والحمد لله رب العالمين.